بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول من تفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، هو أصول الأحكام للشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله تعالى. قال: فصل في أوقات النهي، أي فصل في أوقات النهي عن صلاة، عن الصلاة فيه. قال: عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس. متفق عليه. يعني إذا صلى الإنسان الصبح فإنه يمسك عن الصلاة، فلا يشرع له أن يتنفل بأي نافلة حتى تطلع الشمس وترتفع قيد رمح، فيصلي ما شاء الله له أن يصلي إلى وقت أو إلى قبيل الزوال بربع ساعة تقريبا أو كذا، فإنه يصلي لكنه يمسك عن الصلاة بعد صلاة العصر حتى تطلع الشمس، ولا يصلي شيء من النوافل. فإذا أراد أن يتطوع وأن يتنفل فإنه لا يشرع له ذلك، حتى ولو كان في المسجد الحرام. يقول: هذا زمان، هذا مكان فاضل، وأريد أن أتطوع، أنا في عمرة مثلا على مدار أسبوعين، فأريد أن أتطوع بالصلاة. فنقول له: لا تصلي ولا تتنفل بعد العصر ولا بعد الصبح. فمن العصر إلى المغرب ومن الصبح إلى طلوع الشمس لا يشرع الإنسان أن يتنفل وأن يتطوع تطوعا مطلقا. ولمسلم رحمه الله عن عقبة بن عامر قال: ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا. أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، يعني وقت طلوع الشمس أول ما تطلع الشمس وتكون قرصا، حتى ترتفع قيد رمح حوالي ربع ساعة، من 10 دقائق إلى ربع ساعة، هذا الوقت لا تصلي فيه، لأن هذا الوقت تطلع الشمس بين قرني الشيطان. لما كان المشركون يتحرون الصلاة في هذا الوقت، فكان الشيطان يأتي فيضع الشمس بين قرنيه، فحينئذ يكون سجود المشركين للشيطان. فنهانا النبي صلى الله عليه وسلم حتى ولو لم تكن هذه العلة في رؤوسنا. وحين يقوم قائم الظهيرة، وهو حينما تكون الشمس في كبد السماء، في كبد السماء، في وسط السماء، فهذا الوقت لا يشرع الصلاة فيه ولا الدفن فيه. وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب، أي حين تكون قرصا أحمر حتى تغرب، فإذا غربت دخل وقت المغرب، وإذا زالت عن كبد السماء إلى الغرب دخل وقت الظهر، وإذا استفعت قيد رمح في الصباح دخل وقت الضحى. يبقى هذه ثلاث أوقات غاية في النهي. أوقات النهي خمسة بهذين الحديثين، بحديث أبي سعيد في الصحيحين وبحديث عقبة بن عامر عند مسلم، اجتمع لنا خمسة أوقات ينهى عن الصلاة فيها: ثلاثة مشددة هذه لا تصلي فيها أبدا، ووقتان يمكن أن يصلى فيهما ذوات السبب، أما النفل المطلق ففي الجميع. أما الثلاثة المشددة فحين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، والثاني حينما يقوم قائم الظهيرة تكون الشمس في كبد السماء، والثالث حين تضيف الشمس الغروب حتى تغرب، هذه ثلاثة. طيب، وهذه أوقات قليلة، تطلع الشمس حتى ترتفع 10 دقائق إلى ربع ساعة، الظهر أيضا 10 إلى ربع حينما تكون في كبد السماء، الغروب أيضا حوالي أيضا 10 دقائق، يعني كلها 10 دقائق. أما من الصبح حتى تطلع الشمس هذه عندك ساعة وكذا، ومن العصر حتى تغرب الشمس هذه 3 ساعات أو ساعتين ونعم. وعن جبير بن مطعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا بني عبد مناف، لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار. رواه الخمسة. طب لماذا ذكر الشيخ عبد الرحمن بن قاسم هذا الحديث بعد الحديثين السابقين؟ حتى يبين أن هذا النهي إنما هو لمطلق التنفل،
للنفل المطلق. أما من أراد أن يصلي ذوات السبب صلاة لها سبب فلا بأس. ومن ذلك صلاة ركعتين بعد الطواف، لأن الطواف في هذه الأوقات غير منهي عنه، فإذا أنهيت الطواف شرع لك أن تصلي ركعتين، فحيثما وقعت الركعتان فلا تمنع أحدا صلى، حيث وقعت الركعتان فلا تمنع أحدا صلى، سواء في أوقات النهي أو في غير أوقات النهي. ولهم إلا ابن ماجة عن يزيد بن الأسود في الذين لم يصلي الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تفعل إذا صليتما في رحالكما، لا تفعل إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصلي معهم فإنها لكما نافلة، صححهما الترمذي. هذه من ذوات السبب، وهو أنك تصلي الفجر في مسجدك ثم تريد درس علم هنا مثلا، وأتيت والصلاة قائمة، ماذا تصنع؟ إن دخلت المسجد فإنك تصلي مع الناس حتى ولو صليت الصبح من قبل، تكون هذه لك نافلة. أما إذا كنت خارج المسجد فلا تلزم بالدخول، كنت خارج المسجد فلا تلزم بالدخول، لكن إذا أتيت مسجد جماعة وهم يصلون فصلي معهم، تكون لك نافلة، وهذه بعد الصبح. يبقى هنا شرع التنفل بعد الصبح، لكن كيف نجمع بين هذا وبين الأحاديث في النهي؟ أن هذا تنفل مسبب، أما الأول يحمل النهي فيه على المطلق، ولهذا كان القول الصحيح أن الأحاديث في النهي عن الصلاة بعد الصبح والعصر وهذه الأوقات إنما هي فيما لا سبب له، أما ما له سبب فإنه يشرع الصلاة في هذه حتى لا نرد شيئا من هذه الأحاديث. قال: باب صلاة الجماعة. قال الله تعالى: وإذا كنت فيه، نعم أوقات بقى كثيرة، الجمعة والجنازة وكل هذه الأشياء، يعني في ما بعد العصر إلى طلوع غروب الشمس وما بعد الصبح إلى طلوع الشمس، وسنة الوضوء وتحية المسجد، ليس فقط الجمعة، الجمعة أيضا هذه مستثنيات. لو أن الإنسان يتنفل يتنفل إلى صعود الخطيب، إلى صعود الخطيب إلى الأذان، فإذا بدأ الخطيب في الخطبة فإن الإنسان يقصر عن الصلاة. نعم. بسبب ولا بغير سبب، إلا إذا كان قضاء صلاة مضت، لأن الوقت يسير. يعني أنا لو أنا أنهيت الطواف مع هذا الوقت أستطيع أن أنتظر 10 دقائق والأمر يسير. نعم صح. لا لا لا، لو تفصيل يبقى عندي إجمال وهذا فصله، إنما دي زيادة مش تفصيل، لأن حديث عقبة في 3 أوقات فقط. أما ما بعد الصبح إلى الطلوع، الطلوع هو اللي ورد حديث عقبة، طب ما بعد الصبح إلى الطلوع هذا زائد، يبقى لا نهمله، إنما نقول بالتفصيل نعم لو لم يكن إيه في الشيء الزائد، فقط مجرد إجمال فنفصله بالحديث هذا، لكن ده في شيء زائد، فنأخذ الأوقات من مجموع الحديثين، من مجموع الحديثين يتبين لك 5 أوقات وليس 3 أوقات، لو إجمال ما يكون عندك زيادة عن 3، لكن 3 ضبطت وقت الطلوع، وقت حينما يقوم قائم الظهيرة، وقت الإيه؟ وقت الغروب. نعم. أنه يجوز لك تقضي، يجوز لك تقضي ويكون هذا داخل في ذوات السبب، ولكن بعد الصبح قالوا هذا الإشكال فيه، لأن ذوات السبب على خلاف، إنما بعد ارتفاع الشمس لا خلاف، لا خلاف، وورد فيه أيضا حديث، ورد فيه حديث. ما هو يبقى لسه ما صلاش الصبح، فيبقى صلى الصبح، إنما نهي عن الصلاة بعد الصبح، لكن لو قام هو قبل طلوع الشمس بنصف ساعة هل يقال لا يصلي؟ لا، هو ما صلى الصبح أصلا، لكن إن صلى الصبح بعد نصف ساعة بعد طلوع قبل طلوع الشمس بربع ساعة فلا يتنفل، لو بقي عنده خمس دقائق فلا يتنفل فيها. فالمعتبر هنا إيه بقى؟ صلاة الصبح وليس وقت الصبح، وليس وقت الصبح، المعتبر هنا صلاة الصبح. نعم. لأنه وقت يسير، خلاص أي وقت يسير. قال تعالى وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك. الآية هذا فيه مشروعية صلاة الجماعة، لأن الله قال فلتقم طائفة منهم معك، ما قال تصلي وحدك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا خلاف في مشروعية الجماعة، لكن تنازع العلماء في حكم الجماعة. أما مشروعية الجماعة فالعلماء ما اختلفوا في مشروعية الجماعة، لكن تنازعوا هل الجماعة واجبة على الأعيان أو واجبة واجب كفائي، أو هي شرط في صحة الصلاة، أو الجماعة سنة مؤكدة. على أقوال أربعة، الراجح أنها واجبة على الأعيان. فعن أبي هريرة رضي الله عنه، الدليل عنها واجب على الأعيان، حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لقد هممت أن أمر بحطب فيحتطب، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. متفق عليه. طب النبي صلى الله عليه وسلم يحرق بيوتا بالنار على سنة تترك؟ لا. والعجيب أن من ذهب إلى سنة الصلاة، صلاة الجماعة، قال بأن هذا الحديث دل على السنية. ما وجه ذلك؟ أن النبي قال ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق. إذن النبي ما صلى الجماعة، يبقى النبي ومن معه تركوا صلاة الجماعة. فلو كانت واجبة على الأعيان لما تركها النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا تعليل ضعيف إذ أهملوا العلة من هذا الحديث. وأيضا فإن النبي إذ يتخلف عن ذلك يتخلف لعلة وعذر، ونحن نقول بأن الجماعة واجبة على العين، ولكن إن قام عذر من أعذار ترك الجماعة فإن الإنسان لا يحاسب على ذلك ولا تبطل صلاته بهذا في أقل من هذا. فمن كان مثلا عنده عمل لو تركه سيفسد، أو من كان عنده عمل لو تركه سيسرق المحل، أو يسرق حارس على مثلا عمارة، أو حارس على بوابة مصنع ولو تركه يخشى أن يدخل أحد فينقض على شيء من هذا ولا سبيل إلى أن يشهد صلاة الجماعة، فحينئذ تسقط عنه صلاة الجماعة. ولمسلم قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى فقال ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، فرخص له. فلما ولى رجل أعمى، فلما ولى دعاه فقال هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال نعم. قال فأجب. إذن دليل على وجوب صلاة الجماعة، ولو كانت صلاة الجماعة غير واجبة لأذن له النبي صلى الله عليه وسلم. وله عن ابن مسعود قال لقد رأيتنا وما يتخلف. لكن طبعا احنا كما مر معنا ان العمل ليس عند اهل العلم بالعمل على هذا الحديث في مسألة الاعمى، وان كانت هناك وان دل على وجوب صلاة الجماعة. وله عن ابن مسعود لقد رأيتنا وما يتخلف عنها الى منافق معلوم النفاق، ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف، ومعلوم أن الشيء الذي انت خلفت عنه أوجب وصفك بالنفاق أنه يكون واجبا ولا يكون مسنونا. هل من ترك سنة الظهر يقال منافق؟ لا، لكن من ترك واجبا. فهذه الجماعة من سنن الهدى، فمن تركها فإنه يتهم بالنفاق. نعم. وعن ابن عمر مرفوعا صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد ب27 درجة. متفق عليه، هذا في فضيلة صلاة الجماعة، وأن صلاة الجماعة تفرق عن صلاة الفذ ب27 درجة. لو قيل ب27 جنيها لما تركها أحد. 27 × 5 بكام؟ 100 وكام؟ 135 جنيه يوميا أهو، 135 مقابل 5 جنيه. لو قيل صلاة الجماعة ب27 جنيها لما لجاء الناس يقولون ماذا بقى؟ لجاء الناس يقولون يا شيخ ينفع لو الزوجة جاءت تاخد برضو 27؟ طيب أنا عندي عيل عنده 3 سنين، لو أنا جبته معايا برضو ينفع؟ حتى لو نص خلاها نص حتى ب2 جنيه ولا 3 جنيه لسأل الناس عن الأولاد والأزواج وغير ذلك. لكن اليوم لما كان الأجر أجرا أخرويا، وهذا أعظم بك، وهذا أعظم بل لا مقارنة بينه وبين الدنيا وما فيها، زاهد الناس في صلاة الجماعة. ولهم عنه مرفوعا إذا استأذنكم نساؤكم المسجد فأذنوا لهن، أي أن المرأة إذا استأذنت أن تذهب إلى المسجد فأذن لها، ف فإن المرأة لا تمنع إذا أرادت الذهاب إلى المسجد، لا تمنع إماء الله مساجد الله، لكن إذا خرجت خرجت بالضوابط الشرعية. وعن أبي موسى مرفوعا الاثنان لكن صلاتها في بيتها أفضل، لكن إذا استأذنت تأتي إلى المسجد فهذا جائز لا تمنع. وعن أبي موسى مرفوعا الاثنان فما فوقهما جماعة، رواه ابن ماجه وفيه ضعف، يعني أن الجماعة تنعقد بمن؟ تنعقد بواحد مع الإمام، لو أن واحدا صلى مع الإمام فهي جماعة. وعلى الصحيح تنعقد أيضا في الجمعة بهذا العدد، فما يصح من العدد وتنعقد به الجماعة يصح من العدد وتنعقد به الجمعة، ولا دليل على عدد معلوم في الجمعة. وعن أبي مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه إلا بإذنه، رواه مسلم، يعني لو جاء أعلم أهل الأرض إلى هذا المسجد وفي المسجد إمام راتب يحفظ جزءا واحدا من القرآن، بس إمام راتب صار له سلطان ويتقدم الإمام الراتب بالجزء على أعلم أهل الأرض، لكن لو لم يكن له إمام راتب ونحن جميعا نختار إماما منا فليتقدمنا أقرأنا. ولو عن أبي ذر مرفوعا صل الصلاة لوقتها فإن أدركتها معهم فصلي فإنها لك نافلة. ولو عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، إذا أقيمت الصلاة فلا تنشئ صلاة نافلة، يعني واحد مثلا صلى سنة الفجر وجاء متأخرا فأقام الإمام لصلاة الفجر تبدأ وأنت تصلي السنة، لا باتفاق، لكن لمن كان يصلي السنة، من كان يصلي السنة ثم أقيمت الصلاة يخرج من السنة ولا يتم السنة؟ كلام لأهل العلم كثير، الظاهرية يرون البطلان أصلا، إذا أقيمت بطلت، أكملت ولم تكمل بطلت حكما، والعلماء تنازعوا في هذا، والراجح أنه إن كان صلى ركعة فليضرب أخرى لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا كان في بداية الصلاة فليخرج من الصلاة وليدرك الجماعة ثم بعد ذلك يصلي السنة. ولهما عنه فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، يعني إذا دخلت مع الإمام مسبوقا أدركت ركعة مع الإمام فسلم الإمام قم فصلي ركعة بعد الإمام. وهل التي تصليها وتقضيها الأولى من صلاتك ولا الأخيرة من صلاتك؟ نزاع، والصحيح أنها الأخيرة من صلاتك. وللبخاري عن أبي بكرة أنه ركع دون الصف فقال صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعد، من جاء والإمام راكع هو عند الباب، فلو أنه ركع من عند الباب حتى يدرك الإمام في الصلاة هذا جائز؟ الجواب هذا جائز، هذا جائز. وقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا تعد أي لا تعد إلى جلبة الصوت، ليس معناه لا تعد إلى الركوع دون الصف، هذا الصحيح. وعن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان له إمام فقراءته له قراءة، رواه أحمد، لكن الحديث فيه ضعف. وإن صح فمحمول على الجهرية، إذا قرأ الإمام في الجهرية غير الفاتحة فلا تقرأ معه غير الفاتحة، فإن قراءة الإمام تكفي، أما الفاتحة فواجبة على الإمام والمأموم والمنفرد، الفاتحة واجبة على كل مصل سواء صليت وراء إمام يجر أو إمام يسر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر الصلاة سكت هنيهة قبل القراءة فسألته فقال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي، الحديث منتفق عليه، هذا دعاء الاستفتاح. ولهما عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليتم به فلا تختلفوا عليه، أي في الأفعال، فإذا كبر فكبروا، ليس في النيات، ممكن أنت تصلي لو فاتتك الظهر تصلي الظهر وراء من يصلي العصر لا بأس بذلك، لكن لا تختلف عليه فيكون راكع وانت ساجد أو ساجد وانت راكع، لهذا النبي فصل هذه الجملة فلا تختلف عليه، فقال فإذا كبر فكبروا وإذا راكع فاركعوا وإذا قال سمع الله لمن حمد فقولوا اللهم ربنا لك الحمد، وهذا فيه على بيان أن المأموم لا يقول سمع الله لمن حمد، وإذا سجد فاسجدوا وإذا صلى قائما فصلوا قياما وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون، هذا إذا دخلت صلاة قاعدا من أولها. ولهما عنه مرفوعا أيكم أما الناس فليخفف فإن فيهم الصغيرة والكبيرة وذا الحاجة، يعني في صلاة الفريضة خفف على الناس وليس التخفيف المخل حتى لا يستطيع الناس أن يسبحوا التسبيحتين والثلاث، لكن خفف يعني التخفيف الذي يكون معه اعتدال الصلاة. لا أتي أنا في صلاة المغرب أصلي بجزء من القرآن، أو في صلاة العصر أصلي بنصف جزء من القرآن، لكن تكون الصلاة مضبوطة ومتزنة وليست بالطويلة التي تشق على الناس. فإذا صلى أحدكم وحده فليطل ما شاء الله. فدل هذا على أن من يعتاد طول الصلاة، من يعتاد طول الصلاة وطول القراءة في الظهر في المغرب والعشاء والفجر أنه مخالف للسنة. يا أخي ما تدري عن أعذار الناس، ما تدري. نكتفي بهذا القدر.